الجهة الثانية التي بقيت من البحث في العلم الإجمالي بالحكم الظاهري، أي العلم بقيام إمارة إجمالية كالبينة على نجاسة أحد الإناءين. الجهة الثانية الباقية هي فيما تعرض له المحقق العراقي قدس سره. المحقق العراقي هنا ذكر بأنه قد يقال بوقوع التعارض بين دليل حجية الإمارة الإجمالية الإلزامية وبين دليل الأصل المؤمن في كل من الطرفين. إذا قامت الإمارة البينة مثلا على نجاسة أحد الإناءين أو حرمة أحدهما، قال أنه هذا العلم الإجمالي، هذه البينة الإجمالية مؤداها نجاسة أحدهما أو حرمة أحدهما، حرمة الجامع، فهي علم مثلا تعبدي بالجامع لا هذا الفرد بخصوصه أو ذاك الفرد بخصوصه، كل من الطرفين والفردين وخصوصيته ليس مؤدا للبينة وللإمارة. إذن فيكون الشك في النجاسة والطهارة في كل من الطرفين بخصوصيته موضوعا ومجرا للأصل العملي الترخيصي كإصالة الطهارة مثلا أو إصالة البراءة، فيكون بحسب الحقيقة لنا ثلاثة أدلة: إصالة الطهارة في هذا الطرف بخصوصيته، إصالة الطهارة في ذاك الطرف بخصوصيته، وحجية البينة في مفادها ومؤداها وهو الجامع نجاسة أحدهما. في عنوان الجامع وهو أحدهما، حيث لا يكون عنوان أحدهما حينئذ مجرى لإصالة الطهارة، لأن البينة قالت أن أحدهما نجس، فعنوان أحدهما التي دلت البينة على النجاسة فيه لا محالة يخرج عن كونه موضوعا للأصل الترخيصي، لأن البينة علم ولو تعبدي. لكن الفردين والعنوانين التفصيليين في الطرفين يبقيان مجريين للأصل عليكم السلام ورحمة الله الترخيصي، وقيام البينة على نجاسة الجامع على نجاسة أحدهما، وكون البينة علما لا يوجب ارتفاع موضوع الأصل الترخيصي في كل من الطرفين، بل يكون موضوعه باقيا لأن البينة علم بمقدار مفاده لا أكثر، ومفاده الجامع لا الفرد. إذن فيبقى الفرد أي كل من الإناءين بخصوصيته يبقى مشكوك النجاسة والطهارة، وبالتالي موضوعا لإصالة الطهارة، يعني موضوع إصالة الطهارة وهو الشك في النجاسة والطهارة في كل من الطرفين لا يرتفع بدليل حجية البينة، لأن البينة لم تقم في الفرد، قامت على عنوان الجامع، لم تقل البينة هذا نجس. لو كانت قائمة في الفرد حينئذ كانت ترفع موضوع الأصل الترخيصي، لأن البينة علم، فمع العلم التعبدي لا شك. لكن حيث أن البينة مؤداها الجامع، حينئذ هنا حينما يكون مؤدى البينة الجامع فلا يسري إلى الفرد لا محالة، وهو واضح. نجاسة الجامع لا يستدعي نجاسة هذا الفرد أو نجاسة ذاك الفرد بخصوصيته، فيبقى موضوع الأصل المرخص في كل من الطرفين غير مرفوع بحجية الإمارة في موضوعها وهو الجامع، فإذا لم يكن مرتفعا إذن يقع التعارض والتنافي بينهما. بعد فرض أن هذه البينة لا بد من اتباعها، يقع التنافي بين الوجوب العمل بالبينة، يعني بين منجزية الحكم الظاهري الإلزامي في أحدهما في الجامع وبين الأصلين الترخيصيين المؤمنين في الطرفين. وهذا التنافي والتعارض لا يكون من قبيل التعارض بين بينة في مورد أصل عملي، بينة إلزامية في مورد أصل عملي، يعني لا يمكن فيه القول بتقدم دليل الإمارة على دليل الأصل العملي، لأن هذا التقدم إن كان على أساس الورود والحكومة كما هو مسلكهم، فهذا إنما يكون فيما إذا فرض أن هذا الأصل ارتفع موضوعه بذاك الدليل بدليل حجية البينة، والمفروض في المقام لا يرتفع موضوعه، لأن موضوع الأصل إنما هو الشك في النجاسة في كل من الطرفين بخصوصيته، وهذا لا يرتفع، لا وجدانا يرتفع ولا تعبدا يرتفع، لأن البينة علم بالجامع لا بمقدار مؤداها، والعلم بالجامع لا يستدعي العلم بالفرد، لا يسري من الجامع إلى الفرد، فيبقى الفرد موضوعا للبينة للأصل المرخص، ويبقى الجامع موضوعا لحجية الإمارة وحجية البينة. هذا الأمر بين الحجتين التفصيليتين المؤمنين المرخصين، بين الأصلين المرخصين في الطرفين، وبين الحجة الإجمالية على الجامع، يقع لا محالة تناف بينهما. نحن نعلم أن أحد الحكمين الظاهريين غير مجعول، إما الترخيصين الظاهريين في الطرفين غير مجعول، وإما الإلزام الظاهري على الجامع غير مجعولين، لكن هذا بابه باب التعارض لا باب الحكومة والورود، إذ ليس أحدهما رافعا لموضوع الآخر، بخلاف البينة في مورد الأصل، البينة التي تقوم على نجاسة هذا الطرف بالخصوص، هذه البينة تكون رافعة لدليل الأصل، لأنها تعطينا العلم وترفع لنا الشك ولو تعبدا، أما هنا لا يرتفع الشك في الطرفين لا وجدانا ولا تعبدا، فيقع التعارض لا محالة بين دليل حجية البينة ودليل حجية الأصلين الترخيصيين في الطرفين، ولا يكون أحدهما، لا يكون حجية البينة رافعا لموضوع حجية الأصل الترخيصي في الطرفين، إذ موضوع حجية البينة الجامع، فهو علم تعبدي بالجامع، والأصل الذي يجري عن الفرد، والفرد باق على مشكوكيته وعدم العلم به لا وجدانا ولا تعبدا حتى بعد حجية البينة، لأن البينة موضوعها الجامع لا أكثر. يقول هناك بحث آخر لم يكن مربوطا به، فيقع التنافي بينهما. يقول ولا يقاس هذا حين، لا تقولوا صحيح لا تنافي بينهما، ولكن بعد أن كانت البينة الإجمالية كالعلم الإجمالي منجزا، فهذا يوجب التعارض والتساقط بين الأصلين الترخيصيين في الطرفين كما في موارد العلم الإجمالي الوجداني. لا تقيس المقام بموارد العلم الوجداني، العلم الإجمالي الوجداني الذي نحكم فيه بتعارض الأصلين في الطرفين، لأنه هناك الحكم الواقعي كان معلوما بالوجدان، لم يكن ثابتا بالتعبد، وإذا كان معلوما بالوجدان حينئذ جريان الأصل في الطرفين كان فيه محذور عقلي، يعني لا يجتمع مع ذاك الحكم الواقعي، إما أن يرتفع الحكم الواقعي لكي يجري الأصلان في الطرفين، أو إذا كان ذاك الحكم الواقعي محفوظا أو موجودا، المعلوم الواقعي المعلوم بالوجدان بالعلم الإجمالي موجودا وثابتا، لابد أن لا يجري الأصل في الطرفين معا، باعتبار أنه ترخيص في المخالفة القطعية وهو ممتنع عقلا. وحينئذ وحيث أن الحكم الواقعي لا يمكن أن يرتفع للزوم التصويب ارتفاع الحكم الواقعي في موارد الأصول، إذن فلا محالة يكون التقييد، يعني دليله امتناع الترخيص في المخالفة القطعية، منضما إلى فكرة عدم التصويب وعدم ارتفاع الأحكام الواقعية في موارد الأصول العملية والأحكام الظاهرية، لا محالة هذان المطلبان العقليان أو اللبيان يقيدان إطلاق دليل الأصل العملي لكلا الطرفين. وبهذا يقول هناك ممكن مع هذا الكلام صحيح، هناك متين، لكن هنا لا يجري هذا الكلام، لأن هذا الحكم الذي ثبت لم يكن حكما واقعيا، وإنما هو حكم ظاهري، حجية البينة حكم ظاهري ليس حكما واقعيا، لكي يكون ارتفاعه محالا أو خلاف الإجماع الدال على عدم التصويب، ليس هذا المعلوم بالإجمال أو هذا الحكم الإجمالي المعلوم بالإجمال بالبينة الإجمالية حكم ظاهري، حكم ظاهري كالحكم الظاهري في الأصلين العمليين الترخيصيين في الطرفين، فيكون بابه باب التعارض بين دليلين على حكمين ظاهريين، أحدهما إلزامي وهو دليل حجية البينة في مفادها الإجمالي وهو عنوان نجاسة أحدهما، والآخر دليل كل شيء لك طاهر وإطلاقه لكلا الطرفين. يكون هناك تعارض بين إطلاقين في دليلين على حكمين ظاهريين، ولا يكون حينئذ الالتزام بسقوط هذا الإطلاق بأولى من الالتزام بسقوط ذاك الإطلاق، فليسقط إطلاق دليل حجية البينة. لماذا يسقط إطلاق دليل حجية الأصل إصالة الطهارة في الطرفين؟ لا يلزم من سقوط دليل حجية البينة التصويب، لأن حجية البينة ليس حكما واقعيا كما في موارد العلم الوجداني بالحكم الواقعي. إذن فهناك يوجد محذور عقلي كان ناشئا من ثبوت الحكم الواقعي بالعلم الوجداني الإجمالي، وذاك المحذور العقلي لا محالة يكون قيدا بعد فرض أن الحكم الواقعي لا يكون مرتفعا ولا يمكن أن يرتفع وإلا يلزم التصويب، لا محالة يكون تقييدا في دليل إصالة الطهارة الأصل الترخيصي في الطرف. أما هنا لا يوجد مثل هذا العلم بالحكم الواقعي، فالمحذور العقلي غير موجود، وإنما الموجود التنافي بين حكمين ظاهريين. حينئذ هذان الحكمان الظاهريان حجية البينة الإلزامية للجامع وحجية إصالة الطهارة في الطرفين بخصوصيتهما، يوجد بين هذين الحكمين الظاهرين المجعولين كلاهما ظاهرا وشرعا بينهم بين دليليهما يوجد تنافي، إذ لا يمكن الجمع بينهما. وحينئذ إن كان أحدهما يرفع موضوع الآخر كما في البينة في مورد الأصل، قدمنا ما يرفع موضوع الآخر قدمناه عليه بالحكومة أو الورود، لكن حيث أن أحدهما هنا لا يرفع موضوع الآخر، البينة في سائر الموارد التفصيلية ترفع موضوع الأصل العملي، أما هنا لأنها إجمالية لا تستطيع أن ترفع موضوع الأصل العملي، فيكون حاله حال أي حكمين ظاهريين متنافيين لا يكون أحدهما رافعا لموضوع الآخر، يقع بينهما تعارض ولا محل تساقط، فلا يثبت بعد ذلك حجية للبينة أيضا. هذه شبهة أثارها المحقق العراقي قدس سره، وهذه الشبهة طبعا إنما تكون فيما إذا كانت في القسم الثاني من قسمي البينة، يعني إذا كانت البينة على الجامع، أما إذا كانت البينة على الفرد وعلى الخصوصية لا يرد في هذا البيان، لأنه تلك الخصوصية التي اشتبهت عندنا لا تكون حينئذ مجرى للأصل بالبيان المتقدم في بعض الأبحاث السابقة في القسم الأول، ولهذا أجل هذا إلى هذا القسم مثلا. وهذا البيان حاول أن يجيب عليه المحقق العراقي بجواب قال هذا الكلام غير صحيحين، بل هنا أيضا دليل حجية البينة في المقام يتقدم على دليل الأصل إصالة الطهارة في الطرفين، ويكون دليل إصالة الطهارة ساقطا لا دليل حجية البينة. وقال في وجه ذلك أنه هنا إصالة الطهارة هل نجريها في كل من الطرفين مطلقا حتى على تقدير طهارة الطرف الآخر، أو نجريها في كل من الطرفين بدلا عن الآخر، إذا كان الآخر نجسا فهذا طاهر. يقول إجراء إصالة الطهارة في كل من الطرفين لإثبات الطهارة المطلقة أن هذا الطرف طاهر، سواء كان ذاك طاهرا أو لم يكن طاهرا، طهارة فعلية مطلقة. فكان هكذا يقول هذا خلاف مفاد البينة، هذا خلاف مفاد البينة في الفرد لا في الجامع، لما قلناه بالأمس من أنه يتشكل لهذه البينة دلالة التزامية على أنه لو كان الآخر طاهرا فهذا نجس بخصوصيته نجس، هذا بخصوصيته نجس، فعلى تقدير طهارة الآخر يوجد علم تعبدي بنجاسة هذا الفرد، والعلم التعبدي رافع لموضوع إصالة الطهارة لأنه علم يرفع الشك، إذن فيرتفع موضوعه. فالطهارة المطلقة أي الطهارة على تقدير طهارة الآخر، هذه الطهارة لا تجري إصالة الطهارة فيها بلحاظها، لأنه على تقدير طهارة الآخر لا شك في نجاسة هذا، لأنه تعبدا عالمون نحن بنجاسة هذا، فلا شك. فإصالة الطهارة المطلقة لا تجري. إصالة الطهارة بعد فرض وجود نجس في البين ولو بالبينة، لأن البينة علم بوجود نجس في البين، حينئذ نجري إصالة الطهارة في كل من الطرفين على تقدير أن يكون الطرف الآخر نجسان. إذا كان ذاك نجسان فهذا نشك أنه نجس أو طاهر، نجري في إصالة الطهارة. فإننا على تقدير نجاسة الآخر أيضا نشك في نجاسة الأول، لعل الأول أيضا نجس، كلاهما نجس. هذا الشك، يقول الشك في نجاسة كل من الطرفين على تقدير نجاسة الآخر، أقول بدلا من نجاسة الآخر، يسميه بالنجاسة البدلية، الطهارة البدلية، الطهارة والنجاسة في كل من الطرفين بدلا، لو كان الآخر نجسا فهذا طاهر. يقول مثل هذا الشك صحيح لا تنفيه، لا ينفيه البينة، البينة لا تنفي طهارة الآخر على تقدير نجاسة طهارة أحدهما على تقدير نجاسة الآخر، مثل هذا لا تنفيه البينة، لأن البينة لا تقول كلاهما نجس، تقول أحدهما نجس. فالطهارة البدلية لا تنفيها البينة في كل من الطرفين، إلا أن هذه الشك في الطهارة البدلية، يقول هذا الشك في طول ثبوت تلك النجاسة الواحدة الثابتة بالبينة، وهذا شك طولي، شك حصل في طول تلك النجاسة الواحدة المعلومة، ومثل هذا الشك الطولي لكونه في طول حجية البينة لا يمكن أن يكون الأصل الجاري فيه. طبعا الطهارة البدلية في كل من الطرفين محتملون، ولهذا يكون كلا الطرفين مجرا للطهارة البدلية أيضا، لكن يقولها حيث أن هذا الشك في طول جعل الحجية للبينة وثبوت تلك النجاسة الواحدة بالعلم التعبدي وهو البينة الإجمالية، حينئذ الشك الذي يتولد في طول حجية البينة لا يمكن أن يكون الحكم الظاهري المجعول فيه معارضا مع البينة، مع الحكم الظاهري المجعول في البينة، لأن هذا الشك في طول حجية البينة، وما يكون في طول حجية البينة يستحيل أن يكون رافعا ومنافيا ومعارضا مع ما يكون في طوله، لا مستحيل أن ينفيه ويرفعه، لأنه بنفيه ينفي نفسه، بحسب الحقيقة يلزم من وجوده عدمه، من نفيه عدم نفسه. إذن فالطهارة المطلقة في كل من الطرفين لا البدلية، خلاف المدلول الالتزامي لدليل البينة في كل من الفردين، والمدلول الالتزامي مدلول الالتزامي في الفرد لا في الجامع، فيكون علما رافعا لهذا. والطهارة البدلية في كل من الطرفين، الشك في الطهارة البدلية لا يكون على خلاف المدلول الالتزامي، لا ينفيه المدلول الالتزامي للبينة، لكن مثل هذا الشك لكونه شكا في طول ثبوت تلك النجاسة الواحدة، يعني في طول حجية البينة، إذن فيكون مثل هذا الشك غير صالح، إصالة الطهارة الجارية فيه غير صالح للمعارضة مع حجية البينة، لأنها في طول حجية البينة، ما يكون في طول حكم يستحيل أن يكون معارضا مع ذلك الحكم. هذا أيضا بيان يذكره المحقق العراقي. هذا البيان يكفي في الجواب عليه، يعني بصورته بهذه الصورة الإجمالية، إلا أن يرجع إلى بيان آخر سوف يأتي بهذه الصورة يمكن المناقشة فيه، بأن يقال أن إصالة الطهارة نحن لا نجريها على تقدير، وإنما نجريها بالفعل، لأنه على كل حال نحن بالفعل نشك في أن هذا الإناء نجس أو طاهر، والشك الفعلي في نجاسة كل من الفردين، هذا الشك الفعلي ليس في طول حجية البينة، سواء كانت البينة حجة أو لم تكن حجة، الشك الفعلي يكون موجودا، وهذا الشك الفعلي هذا الشك الذي هو فعلي على كل تقدير يكون مجرى لإصالة الطهارة، سواء كانت البينة حجة أو لم تكن البينة حجة. لو كنا نريد أن نجري إصالة الطهارة في هذا الطرف على تقدير طهارة الآخر، هذا المجرى التقديري لإصالة الطهارة محكوم لدليل البينة، لكن نحن لا نجري إصالة الطهارة في هذا الطرف على تقدير طهارة الآخر، نجري إصالة الطهارة في هذا الطرف بالفعل، لأننا لا ندري أن ذاك التقدير متحقق أو غير متحقق، إذا أن نجري نقول نحن نشك بالفعل، لا ندري أن الآخر طاهر أو نجس. نعم لو كان الآخر طاهر فهنا نجاسة ظاهرية، نجاسة علم بالنجاسة أو نجاسة ظاهرية، لكن هذا التقدير حيث أنه مشكوك غير موجود بالفعل، غير موجود هذا
غير محرز هذا التقدير.
إذ نحن لا نحرز أن الآخر طاهر، فنشك بالنتيجة شكا فعليا بأن هذا نجس بالفعل واقعا أو ظاهرا أو ليس بنجس، ولا يكون فعلية هذا الشك متوقفا على جعل الحجية البينة، سواء جعلت الحجية البينة أو لم تجعل الحجية البينة، بالفعل يوجد شك في نجاسة كل من الطرفين وخصوصيته، فيكون مجرى الأصل تاما في نفسه، ويكون حينئذ هذا منافيا ومعارضا مع جعل الحجية للبينة الإجمالية، إذ لازم جريان إصالة الطهارة في الطرفين إلغاء الإلزام الإجمالي الذي ثبت بالبينة الإجمالية، لازمه ذا، كما أن لازم جعل الحجية على الإلزام الثابت بالبينة على العنوان الإجمالي، لازم ذاك الإلزام الإجمالي عدم جريان الأصل الطرفين، لكن هذا كله من باب الملازمة الذي يعني التعارض، لا أن أحدهما ينفي موضوع الآخر. لو كانت هذه المنافات بنحو بحيث يؤدي إلى أن أحدهما يرفع موضوع الآخر كان واردا عليه رافعا عليه حاكما عليه، لكنه حيث أن الإلزام ثبت بعنوان الجامع، والإلزام في الجامع لا يعني العلم في الفرد، العلم بالجامع لا يؤدي إلى العلم بالفرد، فإن الجامع أعم من الفرد، إذن ولا يسري العلم من الجامع إلى الفرد، يبقى الفرد مشكوكا، وبالتالي يقع التنافي بين الجعلين الظاهريين، الجعل الترخيصي في الطرفين والجعل الإلزامي على الجامع، يقع التنافي بينهما بنحو التعارض من دون وجود نكتة الحكومة أو التقدم لدليل حجية البينة هنا على دليل حجية إصالة الطهارة في الطرفين. سواء قامت البينة أو لم تكن هذا الشك موجود، لأن كل منهما مشكوك النجاسة والطهارة، هب الواقعية هب الظاهرية، يمكن أن يكون مشكوك النجاسة الواقعية، مشكوك النجاسة الواقعية واضح، مشكوك النجاسة الظاهرية أيضا، كما لو كنا نحتمل قيام البينة. علمنا بالبينة على الجامع، إنما علمنا بالبينة على الجامع، الشك في أن كل فرد منهما نجس واقعا أو ظاهرا أو طاهر وليس بنجس لا واقعا ولا ظاهرا، هذا الشك شك فعلي على كل حال، فيكون مجرا بإصالة الطهارة في نفسه، ويكون إصالة الطهارة في الطرفين مع حجية البينة الإلزامية بينهما تناف لا يمكن أن يجتمعا. فإذا لم يمكن أن يجتمعا، إن كان دليل حجية البينة يرفع موضوع دليل الأصل العملي، كما في موارد البينة التفصيلية حكم دليل البينة، البينة أصبحت حاكمة على إصالة الطهارة، لكن هنا لأن مصب البينة الجامع للفرد لا يمكن البينة أن تحكم على إصالة الطهارة، لأنه كيف تحكم مع أنها ليست إلا علما بمقدار مؤداها، ومؤداها الجامع، والعلم بالجامع التعبدي أو الوجداني لا يسري إلى الفرد، فالفرد يبقى غير معلوم لا وجدانا، النجاسة غير معلومة فيها لا وجدانا ولا تعبدا، فالمشكوكة إذن فيكون مجرى الأصل مع حجية البينة محفوظا، وموضوع الأصل غير مرتفع، لأن موضوع البينة غير موضوع الأصل الترخيصي، خلاف موارد قيام البينة التفصيلية فإنهما يكونان في موضوع واحد، وحيث أنهما في موضوع واحد، وحيث أن البينة علم يرفع موضوع الشك الذي أخذ في لسان دليل الأصل، فيرتفع موضوع الأصل الترخيصي، ويكون دليل البينة متقدما حاكما واردا عليه. أما هذا هنا لا يتحقق هذا البيان، لا يتم، لأن موضوع كل منهما غير موضوع الآخر. نعم يوجد تلازم، تلازم بمعنى أنه لا يمكن الجمع بينهما، بحيث يجعل المولى هم هذا الحكم الظاهري على هذا الموضوع هو الجامع، الحكم الظاهري الإلزامي يجعله على الجامع، لأنه يجعله من أجل أن يوجب العمل ولو بمقدار حرمة المخالفة القطعية على الأقل، لا يجعله لمجرد الجعل بلا أي تأثير، أن يكون مؤثرا ولو بمقدار حرمة المخالفة القطعية، مع جعل الترخيص في الطرفين الذي يعني جواز المخالفة القطعية لا يمكن أن يجتمع بين اقتضائيهما، بين تحريكهما العقلي وبين الأثر العقلي المترتب عليهما، يوجد تنافي لا محالة، فيقع التنافي بينهما من دون أن يكون أحدهما يسري من موضوعه إلى الآخر لكي يرفع موضوع الآخر. أما الأصل لا يرفع موضوع البينة واضح، وأما البينة لا ترفع هنا موضوع الأصل، لأن البينة مفادها الجامع للفرد، والعلم بالجامع الوجداني فضلا عن التعبدي لا يسري من الجامع إلى الفرد، فيبقى الفرد مشكوكا، يعني موضوع الأصل العملي في الفرد موجودا، إذن فيكون من باب التنافي
والعلم بأن أحد الحكمين الظاهريين إما الإلزامي أو الترخيصي الطرفين غير مجعولين. أيهما يكون غير مجعول؟ نحن لا ندري. بابه باب التعارض بين أي دليلين على حكمين ظاهريين متنافيين ليس أحدهما حاكما على الآخر ورافعا لموضوع الآخر، يتعارضان وعلى أكثر على بالنتيجة إذا لم يكن مرجحون يتساقطان، وإذا تساقطا لم يثبت حينئذ منجزية للبينة بحيث يجوز الرجوع إلى مثلا الأصول الأخرى، الأصل العقلي على الأقل المؤمن أو الأصول الأخرى. إذن فبناء على هذا سوف لا يكون دليل البينة في المقام مقدما على إصالة الطهارة في كلا الطرفين، على الأصل الترخيصي في كلا الطرفين، بخلاف موارد العلم الإجمالي بالحكم الواقعي وبالنجاسة الواقعية. هناك لا يمكن أن نوقع تعارض بين دليل الأصل في الطرفين وبين العلم الإجمالي، لأنه نوقع التعارض بينه وبين منجزية العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي حكم عقلي ليس حكما شرعيا، بينه وبين الحكم المعلوم بالإجمال وهو الحكم الواقعي. المفروض أن الحكم الواقعي لا يمكن أن يرتفع، نعلم بوجوده على كل حال، ولا يلزم التصريح في موارد الشك لا يرتفع، فكيف في موارد العلم؟ في موارد الشبهات البدوية نحن قلنا أن الأحكام الواقعية فعلية لو كانت موجودة فيها ليست مرتفعة، خلافا للعامة أنه يلزم التصويب القول بارتفاع الأحكام الواقعية وعدم فعليتها في موارد الشبهات، يلزم منه التصويب الباطل. إذن فلا محالة لا بد من جعل هذا المحذور العقلي هناك في العلم الإجمالي الوجداني مقيدا لإطلاق دليل الأصل في الطرفين، فيكون دليل الأصل في الطرفين غير يعني يقع في داخله تعارض بين إطلاقه لهذا الطرف وإطلاقه لذاك الطرف، إذ يعلم أنهما معا لا غير مجعولين، أحدهما يمكن أن يكون مجعولا لكن أيهما حيث أنه ترجيح بلا مرجح يتعارضان ويتفرقان. هذا حاصل الإشكال الذي ذكره المحقق العراقي وحاول أن يجيب عليه، وقد رأينا أن هذا المقدار من الجواب منه غير تام. ثم السيد الشهيد يبدأ بإجابات ثلاثة على هذا الإشكال، يختار من هذه الإجابات إجابتين ويناقش في ثالثة منها. الإجابة الأولى يقول نحن أساسا في بحث تقدم الإمارات على الأصول لم نقبل هذا المبنى، مبنى الحكومة أو الورود، وأن الإمارات تكون رافعة لموضوع الأصول العملية. هذا المبنى في تقدم الإمارات على الأصول مبني على مسالك القوم الذين يقولون بأن المجعول في باب الإمارات هي العلمية والطريقية والكاشفية، جعلت الإمارة علما وطريقا، بخلاف الأصل العملي المجعول في رفع ما لا يعلمون أو في كل شيء طاهر، ليس جعل المشكوك علما الشك علما، وإنما مفاده مجرد ترتيب الأثار أو الجري العملي في الخارج، أنه أو رفع العقوبة رفع الحكم المشكوك، من دون أن يقول أن شكك علم، بخلاف البينة. البينة الدليل يقول البينة علم، مثلا لو معنى البينة بيان، البينة يعني البيان ما يكون بيانا وعلما، إذن أو صدق العادل، يعني هنا لابد أن تصدق، فيكون لك تصديق ويقين، فيجعل الإمارة علما وتصديقا ويقينا، لكن علم تعبدي، العلم الحقيقي لا يمكن جعله من قبل الشارع، لكن العلم التعبدي، والعلم التعبدي حينئذ يجعل في كل مورد تكون الإمارة موجودة، ويكون لولا الإمارة وبقطع النظر عن الإمارة موضوع الأصل العملي أيضا موجود، كما في مورد نشك في نجاسة شيء أو طهارته قامت بينة على نجاسته، إصالة الطهارة كانت تقول طاهرون، بينة تقول نجس، نقول هنا مقتضى دليل حجية البينة أنه قد جعلت هذه البينة علما، فأنا الآن عالم تعبدا بالنجاسة، فإذا كنت عالما تعبدا بالنجاسة فلا شك، إذن الشك قد ارتفع إما حقيقة أو تعبدا، ارتفع بقيام الإمارة بنحو الورود أو الحكومة. إذا كان المأخوذ في موضوع الأصل عدم العلم العام، يعني الشك حتى تعلم أنه قدر واقعا أو ظاهرا في الورود، تعلم بالأعم من العلم التعبدي والوجداني، فيتكون الإمارة علما تعبديا فيكون واردا. وإذا كان خصوص العلم الوجداني فيكون حاكم، لأنه قال أن هذا أيضا كذاك العلم، كما لو علمت بالنجاسة هنا علمت بالنجاسة، أتعبدك بأنك عالم بالنجاسة وإن كنت تكوينا غير عالم، لكن أنا أعتبرك عالما. إذا بهذا الاعتبار سوف يكون دليل حجية البينة حاكما أو واردا ورافعا، بالتالي إما رفعا حقيقيا أو رفعا تعبديا تنزيليا لموضوع إصالة الطهارة، لأن موضوعه حتى تعلم يعني عدم العلم بالقدارة، صرت الآن أنا عالما بالقدارة ولو تعبدا وتنزيلا، فيحكم دليل حجية البينة على دليل حجية. هذا مسلك القوم، نحن هنا سوف نناقش في هذا المسلك، لا نقبل أصوله الموضوعية وأن المجعول في الإمارات العلمية والطريقية، هذا الكلام غير مقبول على ما تقدم في بحث الحكم الظاهري، وسوف يأتي في آخر بحث الاستصحاب أيضا هذا المطلب في بحث النسبة بين الأصول العملية والإمارات أو بين أدلة الأصول والإمارات. هناك سوف يقال أن هذا المسلك غير تام، وإنما تقدم الإمارات على الأصول بنكات إثباتية تنشأ من ملاحظة مفاد أدلة الحجية في الإمارات، حيث أن أدلة هذه الحجية تكون بحكم الأخص، بحكم الأخص وبحكم المقيد لإطلاقات أدلة الأصول العملية، تكون تلك الأدلة أدلة حجية الإمارة كالأخص وكالقرينة المقيدة كالدليل المقيد لإطلاقات أدلة الأصول العملية. إذا اخترنا هذا المسلك، هذا المسلك حينئذ لا يحتاج إلى يعني هذه الشبهة تكون واضحة الاندفاع بناء عليها. إذ بناء على هذا المسلك نقول يقع هنا تنافس بين دليل حجية البينة في العنوان الإجمالي ودليل إصالة الطهارة في الطرفين. حجية لا يمكن هم ذاك البينة تكون حجة وهم الطهارة الظاهرية في الطرفين تكون حجة ويكون ثابتة، يقع بينهما تنافي وأحدهما لا يرفع موضوع الآخر. نحن لا نشترط في دليل البينة أن يرفع موضوع دليل الأصل العملي لا تعبدا ولا واقعا، وإنما نقول أن دليل البينة كالأخص من دليل الأصل العملي. دائما كل دليلين كان أحدهما أخص من الآخر، توجد قاعدة تأتي في باب التعارض أن إطلاق الأخص مقدم على إطلاق الأعم، كل دلالات ذاك الدليل الأخص تكون مقدمة على الدليل الأعم، يكون إطلاق الدليل الأخص أو الدليل القرينة مقدما على الدليل القرينة. وحيث أن دليل جعل الحجية والحكم الظاهري الإلزامي على البينة الإجمالية على الجامع هذا بحكم الأخص من دليل كل شيء ظاهر أو رفع ما لا يعلمه، فإطلاقه في المقام أيضا يكون مقدما على إطلاق دليل الأب، فيكون الجمع العرفي بالأخصية أو بالقرينية أو بالأظهرية التي هذه هي النكات الإثباتية للتقديم، تقديم أحد الدليلين على الدليل الآخر في قبال الورود والحكومة التي كأنهما نكتتان ثبوتيتان مثلا، تكون تلك النكات الإثباتية مقتضية لتقديم دليل البينة في مورد التعارض مع دليل الأصل، حتى إذا لم يكن في مورده، يعني إذا كان التنافي بينهما تنافي بالدلالة الالتزامية لا أن هذا في مورد ذات، الدلالة الالتزامية لازم جعل تلك الحجية الإلزامية أن لا تجعل الحجيتان والأصلان الترخيصيان في الطرفين، هذا اللازم المدلول الالتزامي للأخص مقدم على إطلاق الدليل الأعام، المدلول الالتزامي للدليل القرينة مقدم على إطلاق الدليل الأعام، المدلول الالتزامي للدليل الأظهر مقدم على إطلاق الدليل الأعام. هذه نكتة عامة سوف تأتي في باب التعارض، كل دلالات المطابقية أو الالتزامية للأدلة المتقدمة بالتخصيص أو بالقرينية أو بالأظهرية ونحو ذلك، كل هذه الدلالات تتقدم حين التعارض مع ذاك الدليل الذي يكون عاما أو كالعام كالعام الفوقاني، بحيث إنما نتمسك بذاك الدليل إذا لم يكن هذا الدليل أخص دلالته موجودة في ذاك الموضوع، وهنا الدلالة الالتزامية موجودة لدليل الحجية لا لنفس البينة، الدلالة الالتزامية لدليل الحجية على أن الحكم الظاهري غير مجعول في هذين الطرفين معا هذا موجود، وهذا يكون دلالة التزامية للحجية تتقدم لا محالة لا للحجة، للحجية يعني لازم جعل هذه الحجية الأخص أن لا تجعل تلك الحجية الأعم المقام، فهذا اللازم يؤخذ به لا محالة، لأن دليل حجية الأخص
لأن لا دليل حجة البينة إذا كانت كالأخص. كل دلالات تتقدم على دلالات الدليل العام، وبهذا نحكم بعدم جريان الأصل في الطرفين، أصل الطهارة والبراءة في الطرفين معا، لأن هذا أيضا خارج بالتخصيص أو بالقرينية بدليل حجة البينة. ولا يشترط في الخروج رفع الموضوع، أن يرفع ذاك موضوع هذا لكي يقال هنا لا يرفع، لأن الشك في الفرد لا يرتفع بجعل العلم على الجامع. فهذا يعني بعبارة أخرى أصل هذا الإشكال إنما يتوجه بناء على مسالك القوم من أن البينة لابد أن ترفع موضوع الأصل لتتقدم عليه. أصل هذا الإشكال الذي سجله المحقق العراقي قدس سره مبني على تصورات القوم من أن البينة لابد أن ترفع موضوع الأصل العملي لكي تكون مقدمة عليه، وهذا الأصل نحن أنكرناه، قلنا حتى لو لم ترفع موضوع الأصل العملي تتقدم عليه في المقام، لا ترفع موضوعه وتتقدم عليه، بل في سائر المقامات أيضا سوف لا ترفع موضوعه على ما سيأتي، أنه حتى في مورد الاجتماع في مورد واحد لا ترفع موضوعه، لأن دليل حجة البينة لا تجعل البينة علما، هذا مجرد كلام وصياغة صاغها المرزا قدس سره في بحث حقيقة الحكم الظاهري والواقعي. إذن فالجواب الأول أن هذه الشبهة لا أساس لها بناء على المسلك المختار المنصور في بحث تقدم الإمارات على الأصول، وإنما منشأها وأساسها ومأخذها على مسلك القوم، لأن الإمارات لابد أن ترفع موضوع الآس، ترفع الشك تعبدا، حينئذ يقال هنا لا ترفع الشك هذه البينة، لأن مؤداها الجامع للفرد، ولا يسري العلم من الجامع للفرد، إذن فلا ترفع موضوع الأصل، فكيف تتقدم على الأصل مع أنه لا ترفع موضوعه؟ نحن في غنى عن هذا المسألة، عن هذا البحث كله، لأننا نقول بأن التقدم ليس بملاك رفع الموضوع، بملاك الأخصية، بملاك الأظهرية، بملاك القرينية، وهذا محفوظ حتى هنا كما هو محفوظ في سائر الموارد، فيكون مورد قيام البينة على الجامع إصالة الطهارة في الطرفين معا لا يجريان. نعم في أحد الطرفين يمكن أن يجري، إلا أن في أحد الطرفين يحتاج إلى معين، إذا لم يكن معين يكون من الترجيح بلا مرجح في داخل دليل الأصل الذي يعني التعارض والتساقط. هذا الجواب الأول الذي هو الجواب الصحيح، وهناك جوابان آخران يأتيان عليها.